الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وثانيا أن المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب فصوص الآثار التي تنفعهم ولا تضرهم. ما زال الكلام في آية الأذن، الآية الكريمة الخامسة والأخيرة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وتقريب الاستدلال تقدم، وأن التقريب هو دلالة الآية الكريمة على حجية خبر الواحد باعتبار المدح، مدح النبي صلى الله عليه وآله بأنه يؤمن للمؤمنين ويصدق للمؤمنين، وقرن هذا المدح بتصديق الله، وحيث أن تصديق الله هو حسن عقلا وواجب شرعا، فتصديق المؤمنين أيضا كذلك يكون حسنا عقلا وواجب شرعا، وهذا يعني حجية خبر الواحد. تصديق المؤمنين يعني حجية خبر الواحد. تقدم الإشكال الأول، كلامنا يقع في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو أن التصديق بشكل عام، والتصديق بشكل عام يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول هو ترتيب جميع آثار الواقع على الخبر، ترتيب جميع الآثار على الخبر. والمقصود بالتصديق هو تصديق المخبر وترتيب كل الآثار على خبره من دون تفريق بين أثر وأثر، سواء كانت الآثار من الآثار النافعة أو كانت من الآثار الضارة. لا بد من ترتيب جميع الآثار التي تترتب على المضمون، ويتعامل مع المضمون معاملة الواقع في ترتيب جميع الآثار. هذا المعنى من التصديق هو المعنى النافع في مقام إثبات حجية لخبر الواحد. حتى نثبت حجية لخبر الواحد لابد أن نستفيد من الدليل. هذا المعنى من التصديق، حتى نثبت حجية تعبدية وترتيب جميع الآثار، هذا المعنى هو المعنى النافع. فإذا قال المولى مثلا: صدق العادل، وكان مقصود من تصديق العادل هذا المعنى من التصديق ترتيب جميع الآثار، هذا صدق العادل يدل على حجية خبر الواحد. فحتى نستفيد من الدليل حجية تعبدية لخبر الواحد لابد أن نستفيد هذا المعنى، ترتيب جميع الآثار، هذا المعنى الأول. هذا خلينا نسميه التصديق الحقيقي، التصديق الواقعي، وأن السامع للخبر يصدق المخبر حقيقة ويرتب جميع الآثار على خبره، يصدق حقيقة ويتعامل مع الخبر مع المضمون معاملة الواقع، سميه التصديق الحقيقي الواقعي. في قباله هناك نوع ثاني، هناك معنى ثاني. المعنى الثاني للتصديق هو ترتيب خصوص الآثار النافعة للمخبر. مثلا التصديق يعني ترتيب خصوص الآثار النافعة، لا يعني ترتيب جميع الآثار، وإنما خصوص الآثار النافعة التي تنفع المخبر ولا تضر بالآخرين، لا تكون ضارة للآخرين. هذا المقصود من التصديق. هذا تصديق صوري، تصديق شكلي، وليس تصديقا حقيقيا، بمعنى قبول ما أخبر به المخبر وترتيب أثر النافع فقط دون سائر الآثار. شنو المقصود بهذا التصديق؟ حتى نعرف المقصود كنا نبين المقابل. هذا التصديق بمقابل التكذيب، بمقابل التكذيب ورد الخبر. مرة يجي شخص يخبرنا بخبر معين نصدق تصديقا شكليا، تصديقا صوريا. يقول له اي نعم احسنت جزاك الله خيرا. نصدق تصديق شكلي في مقابل تكذيبه ورده، وانك البعيد كاذب ولست صادقا فيما تدعي. هذا التصديق الثاني تصديق شكلي، تصديق صوري، هو ترتيب فقط آثار، بعض الآثار، الآثار التي تنفع المخبر ولا تضر غيره. إذا أخبر بخبر يكون ضارا للغير لا نرتب تلك الآثار، وإنما فقط نرتب الأثر النافع له ونصدق في خصوص هذا الأثر. هذا تصديق شكلي. هذا المعنى الثاني من التصديق واضح ليس نافعا في إثبات الحجية. يعني إذا قال الشارع مثلا صدق العادل، وكان مقصودا من صدق العادل التصديق الشكلي الصوري، هذا لا ينفع في إثبات حجية تعبدية، وأننا ننتهي بالأخير إلى حجية خبر العادل، هذا لا ينفع في إثبات الحجية التعبدية. واضح هذا. إحنا حتى نثبت حجية تعبدية لخبر الثقة، خبر العادل أيا كانت الخصوصيات، حتى نثبت الحجية التعبدية لا بد من ترتيب جميع الآثار على خبر المخبر، وإلا لم يكن نافعا في إثبات الحجية. هذا إذا عرفنا هذين المعنيين نجي إلى الآية الكريمة. نقول المراد من التصديق في الآية الكريمة هو التصديق بالمعنى الثاني، التصديق الشكلي، التصديق الصوري، وحينئذ لا تنفع الآية الكريمة في إثبات حجية تعبدية لخبر الواحد. قاعد نشكل على الاستدلال، إحنا نتقدم الاستدلال وقربنا هذا الإشكال الثاني. نقول في مقام الإشكال الثاني على الاستدلال، نقول صحيح أن التصديق لو جرد عن كل قرينة ينصرف إلى التصديق الحقيقي، هذا واضح ما يحتاج إلى بيان. التصديق بطبعه ينصرف إلى التصديق الحقيقي الواقعي لو لم تكن هناك قرينة، لكن في خصوص الآية الكريمة ندعي وجود قرينة تدل على أن المقصود بالتصديق، تصديق في الآية الكريمة، هو تصديق شكلي، تصديق صوري، وبالتالي لا يكون نافعا في إثبات الحجية، فلا يتم الاستدلال. بيان ذلك أن الآية الكريمة كما تقدم في الدرس السابق شأن نزول هو هاي قضية النمام، قصة النمام الذي نم على النبي صلى الله عليه وآله وأخبره جبرائيل بنميمته، ثم لما استدعاه أنكر، والنبي صلى الله عليه وآله صدق هذا النمام واستهزأ هذا النمام لعنة الله عليه بالنبي، وقال جبريل يخبره بأنني نممت عليه وأنا أخبره بأنني لم أنم وصدقنا معا. هاي القصة اللي نزلت في شأنها الآية الكريمة. حينئذ نقول المستفاد من الآية الكريمة هو تصديق النمام تصديقا صوريا، تصديقا شكليا، وليس تصديقا واقعيا. والقرينة على ذلك واضحة. الآية الكريمة لما تقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، هاي يؤمن التي تعني يصدق ومدح بكون أذن صلى الله عليه وآله، المقصود بالتصديق هو التصديق الشكلي الصوري، وذلك لوضوح أن الله تعالى بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله بنميمة النمام هو صدق ذلك تصديقا حقيقيا واقعيا، ولا شك ولا ريب في ذلك. تصديق الله تعالى تصديق واقعي، تصديق حقيقي، ورتب النبي صلى الله عليه وآله ولو في نفسه جميع الآثار على إخبار جبريل بكون نماما وقد نم عليه. حينئذ بعد لا يمكن أن يصدق النمام تصديقا حقيقيا، هذان أمران لا يمكن أن يجتمعا. ما يمكن أن يصدق جبريل في إخباره بالنميمة تصديقا واقعيا حقيقيا، وفي نفس الوقت يصدق النمام تصديقا حقيقيا واقعيا. النمام يدعي دعوة مناقضة لما أخبر به النبي من قبل السماء، دعوة مناقضة. فإذا صدق الأمرين تصديقا حقيقيا واقعيا، هذا يعني التصديق بالمتناقضين، هذا أمر غير ممكن. إذن لابد من حمل الآية الكريمة على التصديق الشكلي، التصديق الصوري، الذي يعني أن النبي صلى الله عليه وآله صدق النمام تصديقا شكليا ورتب الآثار التي تنفعه ولا تضر غيره، التي تنفع النمام والآثار التي تنفع النمام هو عدم تكذيبه وأن النبي لم ينهر هذا النمام وما كذبه صراحة، وإنما صدق رتب بعض الآثار لكرم خلقه وحسن صفاته، هو صدق وأبدى له لين الجانب فقط هذا، ولم يرتب جميع الآثار. وإلا إذا صدق تصديقا حقيقيا واقعيا يلزم من ذلك اجتماع النقيضين أو التصديق بالنقيضين، هذا أمر واضح. إذن الآية الكريمة يستفاد منها التصديق الشكلي الصوري وليس التصديق الحقيقي الواقعي الذي ينفع في إثبات الحجية التعبدية لخبر الواحد، وهكذا يتضح بطلان هذا الاستدلال. المصنف بعد ذلك، بعد أن بين فساد هذا الاستدلال، يذكر نظيرين حتى يقرب هاي فكرة التصديق الشكلي الصوري، لأن سابقا ما مر علينا هيك معنى للتصديق، فيذكر نظيرين حتى يدفع الاستغراب والاستيحاش ويقول هذا الأمر ليس عزيزا، هذا موجود في النصوص الشرعية، ويذكر نظيرين. النظير الأول هو ما لو ورد أو بلغ شخص أنه أسيء إليه من قبل شخص آخر، نقل لشخص أن شخصا آخر تحدث عنك بسوء، ذكرك بسوء، راح نقرأ الرواية، وجماعة نقلوا لشخص أن شخصا تحدث عنك بسوء، يجي يسأل الإمام هذا الشخص بعد أن أنكر ذاك المنقول عنه، أنكر الكلام عن هذا الشخص، الإمام يقول كذب سمعك وبصرك وصدق صدق أخاك. هذا التصديق في الرواية المصنف يقول هذا تصديق صوري وليس تصديقا شكلي، ليس تصديقا واقعيا. صدق أخاك هذا تصديق صوري، يعني شنو؟ يعني لا تكذبه ولا ترده، رتب بعض الآثار ولا ترتب جميع الآثار. ليش تصديق شكلي؟ أيضا هناك قرينة واضحة جدا على أن المقصود بالتصديق هو التصديق الشكلي الصوري. ليش؟ لأن الرواية تفترض أن جماعة كثيرة أخبروا هذا المعنى، فأن يكذب الجماعة الكثيرة 50 شخصا أن يكذبهم ويصدق هذا الشخص الواحد، هذا من أبرز مصاديق ترجيح المرجوح على الراجح، وقبح أمر واضح ولا يخفى. إذن المقصود بالتصديق الوارد في الرواية هو التصديق الشكلي الصوري. هاي الرواية واردة في الوسائل في الجزء 8 في أبواب أحكام العشرة، الباب 157، الحديث الرابع، محمد بن علي بن الحسين في كتاب عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له جعلت فداك، الرجل من أخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه، فعلا أنت قال هيك بحقي، فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي الإمام يقول يا محمد كذب بل يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم. هاي صدقه المصنف يقول صدقه تصديقا ظاهريا شكليا صوريا، وكذبهم ولا تذي عن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله. المصنف يقول هاي الأمر بتصديق الأخ هذا تصديق صوري شكلي. هذا النظير الأول اللي ذكر المصنف. هاي قلت هاي واردة في أبواب العشرة. هذا الباب من الأبواب اللطيفة أخواني، هذا في الجزء الثامن. الجزء الثامن اللي يتعرض إلى مباحث الحج وأحكام الحج. في آخر أبحاث الحج يتعرضون إلى المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للإحرام. وباعتبار أن غالب النساك هم من النائين من غير حاضري المسجد الحرام، فيقتضي سفرا للمواقيت، بالأثناء يذكر صاحب الوسائل آداب السفر، آداب السفر، ثم بعد ذلك يذكر آداب العشرة في السفر والحضر. يعني الشيء بالشيء يذكر، يذكر هذا المعنى. أبواب العشرة أبواب كلش لطيفة، إحنا أولى من غيرنا بمطالعة هاي الأبواب، أبواب تحمل معاني أخلاقية كلش لطيفة ينبغي مراجعتها. في الجزء الثامن من هاي الطبعة 20 جزء، هاي اللي يسموها الإسلامية، هاي اللي هي موجودة فعلا. هذا النظير الأول. النظير الثاني اللي ذكره المصنف هاي قصة إسماعيل ابن إمامنا الصادق عليه السلام. إسماعيل دفع مالا لشخص أراد أن يتاجر في اليمن، راح نقرأ الرواية. دفع بعض الدنانير لشخص أراد أن يتاجر، يعني تقريبا مضاربة. الجماعة من القوم من الناس منعوا إسماعيل من دفع الدنانير لهذا الشخص. هذا الشخص شارب الخمر متهم، فنصحوه بأن لا يدفع الأموال إليه. الإمام الصادق أيضا نصح ابنه ومنعه من أن يدفع الأموال، مع ذلك هو أصر على دفع الأموال وراحت عنه أمواله. فالإمام قصة راح نقرأها بالحاج ويشوفه ويدعو الإمام يمنعه ويوبخه، فيقول له كان ينبغي لك أن تصدق من أخبرك بكونه شارب خمر، شارب خمر سفيه فاسق ليس أفسق وأسفه منه، ما كان ينبغي لك أن تدفع أموالك، كان ينبغي لك أن تصدق من أخبرك به. هذا التصديق والإمام يستشهد، اللطيف يستشهد بنفس آيتنا الكريمة اللي هي موضع الاستدلال. هذا التصديق الوارد بالإمام حينما أمر بتصديق القوم هذا تصديق شكلي. المصنف يقول تصديق شكلي صوري، يعني يقول للابن إسماعيل كان ينبغي لك أن تصدق من أخبرك بكونه شارب خمر. يعني شنو؟ يعني ترتب بعض الآثار. شوفوا أخواني حتى لا يشكل على المصنف، ترتب بعض الآثار، ترتب بعض الآثار التي تنفعك ولا تضر غيرك، التي تنفعك بأن شو نسوي؟ بأن ترتب الأثر على إخبار الناس بكونه شارب خمر وليس أمينا، وترتب الأثر بأن لا تدفع الأموال إليه. هذا الأثر اللي ترتبه. أما سائر الآثار الضارة بهذا التاجر اليماني الذي يريد السفر إلى اليمن، هاي سائر الآثار لا ترتبها. شنو الآثار؟ مثل أن تحكم بفسقه، لا لا تحكم بفسقه، وأن أن 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 مثلا يجرى عليه الحد، حد شارب الخمر، هذا أيضا لا يترتب. وإنما رتب بعض الآثار بأن لا تدفع أموالك، أنت خلص نفسك، أما كونه شارب خمر وفاسق ويستحق حدا ذاك شيء آخر، لا 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 ترتبه، لا ترتب تلك الآثار، فقط رتب بعض تلك الآثار. هاي أيضا مروية في الوسائل في الجزء 13، الباب 6 من أبواب الوديعة، الحديث الأول. ويبدو الرواية تامة مع محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز قال كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن وقرشي أراد أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبا إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينار أفترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول الناس مو معلوم ناس يقولون فقال يا بني لا تفعل فعصى إسماعيل أباه نستجير بالله أن نكون يعني من هكذا أولاد يعني أبوه إمام معصوم مفترض الطاعة نصحه فيعصي أباه سيعصي مو بالضرورة يعصي يعني يرتكب إثمه وإنما لا يمتثل لنصحه فعصى إسماعيل أباه ودفع عليه دنانيره فاستهلكها ولم يأتي بشيء منها فخرج إسماعيل وقضي أن أبا عبد الله عليه السلام حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت ويقول إسماعيل اللهم أجرني وأخلف علي فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه وقال له يا بني فلا والله ما لك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتممته فقال إسماعيل يا أبا إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين كأنما قاعد يفسر الآية يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم هذا موضوع الاستشهاد المصنف يقول فصدقهم في كلام الإمام الصادق هذا المقصود منه التصديق الصوري الشكلي فصدقهم ولا تأت من شارب الخمر إن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه هذا الشاهد الثاني اللي ذكر المصنف قال وثانيا الإشكال الثاني اللي ذكر المصنف وثانيا أنه إنما المراد بتصديقه للمؤمنين المراد ب يؤمن للمؤمنين يعني يصدق للمؤمنين بتفسير الإمام المراد هو ترتيب خصوص الآثار التي تنفعهم تنفع المؤمنين ولا تضر غيرهم لا التصديق بترتيب جميع الآثار يعني المقصود بالآية التصديق الشكلي الصوري مو التصديق الواقعي الحقيقي الذي ينفع في إثبات الحجية كما هو المطلوب في باب حجية الخبر كما هو يعني شنو ترتيب جميع الآثار ترتيب جميع الآثار هو المطلوب في باب الحجية هو الذي يثبت حجية خبر الواحد وهو اللي نرتبه بعد أن تثبت أو تثبت حجية خبر الواحد ويظهر ذلك منه ذلك أن المقصود خصوص الآثار النافعة لا ترتيب جميع الآثار يقول يظهر ذلك من تصديقه للنمام بأنه ما نم صدق النمام وتصديقه لله تعالى بأنه نم هاي القرينة هو صدق الجهتين يقول كما هو المراد قبل كما هو المراد هو صدق الجهتين ولا يمكن الجمع بين تصديقين حقيقيين واقعيين لأمرين متناقضين ما يمكن هذا فنحن مضطرون لحمل الآية الكريمة هاي قرينة جدا واضحة على حمل التصديق، تصديق المؤمنين على التصديق الصوري الشكلي وترتيب بعض الآثار. يقول كما هو هذا النظير الأول، كما هو المراد من التصديق في قوله عليه السلام فصدقه وكذبهم، صدق أخاك وكذب القوم الذين أخبروك بأنه تحدث عنك، حيث قال على ما في الخبر قرأنا يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم. يقول فيكون مراده تصديقه بما ينفع، تصديق الأخ بما ينفع، وأنه لم يقل هذا الشيء ولا يضرهم، ولا يضر ذول اللي أخبروه بأنه تحدث عن، وتكذيبهم فيما يضره، فيما يضر هذا الأخ ولا ينفعهم. وشنو اللي راح ينفعهم؟ ما ينفعهم شيء. وإلا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب 50؟ هذا من تقديم المرجوح على الراجح وقبعه واضح. وهكذا المراد، هذا النظير الثاني، وهكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل. فتأمل جيدا. هذا تمام الكلام في الفصل السادس الذي كان معقودا لاستعراض الآيات الكريمة التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وقد تلخص من جميع ما تقدم أنه لم تتم آية كريمة على إثبات حجية خبر الواحد إلا آية النبأ. آية النبأ المصنف بتقريب صور دلالتها على حجية خبر الواحد على تأمل فيما ذكره المصنف سابقا. على أي حال، الكلام يقع في الفصل السابع. هذا الفصل معقود للاستدلال بالدليل الثاني. الدليل الأول كان الكتاب العزيز، الدليل الثاني هو السنة الشريفة، والمقصود بالسنة هو الاستدلال بالأخبار الدالة على حجية خبر الواحد. الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد أخبار كثيرة، كثيرة جدا، على طوائف عديدة. الشيخ الأنصاري استعرض هاي الروايات في الرسائل وقسمها إلى طوائف 4. احنا أيضا نذكر هاي الروايات وطوائفها، لكن بتقسيم آخر غير تقسيم الشيخ الأنصاري. الروايات المذكورة روايات عديدة وطوائف عديدة. الطائفة الأولى هي الروايات الآمرة بالرجوع إلى أحد الرواة. بعض الروايات أمرت بالرجوع إلى أشخاص، إلى أحد الرواة، بعض أصحاب الأئمة. رواية حثت على الرجوع إلى زرارة، إلى محمد بن مسلم، إلى زكريا بن آدم. روايات كثيرة في هذا الباب، نقرأ بعض منها. هاي الرواية اللي ترتبط بزرارة، هاي الرواية منقولة بالوسائل الجزء 18، هذا أبواب صفات القاضي. هواية قرينا بأبواب صفات القاضي. الحديث الباب 11، الحديث 19. الحديث 19 محمد بن قولوي عن سعد عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر أن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار في حديث، الإمام الصادق يقول لي الفيض بن المختار في حديث، فإذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، أشار إلى شخص جالس، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن أعين. الإمام قال عليك بهذا الجالس. هذا واحد، يعني أخذ الأحكام الشرعية من هذا الشخص الواحد. هذا يدل على حجية خبر الواحد، وإلا إذا كان خبر الواحد ليس حجة، ما له معنى الإمام يحيل على زرارة وهو شخص واحد. هكذا أكو روايات في محمد بن مسلم وفي زكريا بن آدم وغيره. نفس الباب الحديث 27 المسيب علي بن المسيب الهمداني قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت فمن من أخذ معالم ديني؟ قال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيب فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه. زكريا بن آدم الرواية التي ترتبط من محمد بن مسلم والحديث 23 في نفس هذا الباب عن عبد الله بن يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه. فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه سمع من أبي وكان عنده وجيها. الإمام الصادق يقول هاي الروايات تدل على الأمر بالرجوع إلى أحد الرواة. الطائفة الثانية من الروايات هي الروايات الدالة على الاعتبار. طبعا قبل أن ننتقل إلى الطائفة الأولى هاي الروايات تدل على حجية خبر مثل زرارة ومحمد بن مسلم وزكريا بن آدم اللي شنو صفاتهم؟ أولا عدول، إمامية، وثقات. فإذا كان شخص آخر مثل زرارة في المواصفات في هاي المواصفات أيضا يكون قوله حجة. واضح زرارة ما له خصوصية وإنما زرارة طريق حتى يصل السائل إلى الحكم الشرعي بواسطته. فإذا كان شخص عدل إمامي وثقة لا بأس بالرجوع إليه. هاي الروايات تدل على ذلك. الطائفة الثانية هي الروايات الدالة على الاعتبار بأخبار الثقات من الشيعة، ثقة شيعي تنزلت عن مسألة المواصفات مثلا مواصفات زرارة وأمثاله، ثقة شيعي مثلا الرواية المروية في نفس هذا الباب الحديث 40 عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال ورد على القاسم بن العلاء وذكر توقيعا شريفا يقول فيه فإنه عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. ثقاتنا يعني شنو؟ ثقات الشيعة. ثقات الشيعة هاي الرواية تدل على حجية خبر الشيعي إذا كان ثقة. الطائفة الثالثة هي الروايات الدالة على حجية خبر الشيعي مطلقا ولو لم يكن ثقة. الحديث 42 من نفس هذا الباب عن محمد بن إسماعيل الرازي عن علي بن حبيب المدائني عن علي بن سويد السابي قال كتب إلي أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة لعنة الله تعالى عليهم. هاي الرواية تدل على حجية خبر الشيعي لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا. تدل بالمفهوم أو مو بالمفهوم هاي لا تأخذن من غير شيعتنا حصر هذا إما نقول بالمفهوم أو نقول بالمنطق. قرينا بأصول مظفر هذا منطوق مفهوم، عفوا مفهوم، هذا مظفر يقول هذا مفهوم لا تأخذ من غير شيعتنا، يعني بالمفهوم تدل على الأخذ من الشيعة. على أي حال، الطائفة الرابعة ما دل على اعتبار رواية الثقة مطلقا سواء كان شيعيا أو لم يكن شيعيا، كالرواية المروية في شأن بني فضال حينما سئل الإمام العسكري عنهم وكيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء أو ملأ، كيف نفعل؟ الإمام أجاب قال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. فطاحية، ذولا منحرفون ليسوا إماميين، فطاحية. الإمام قال خذوا بما رووا، مع أن هم ليسوا إماميين لكن مجرد كونهم ثقات هذا يكفي. الطائفة الخامسة والأخيرة ما دل على اعتبار كل رواية من دون اشتراط أو تقييد، كل رواية. الباب الثامن من أبواب صفات القاضي، الحديث 47. محمد بن الحسن في كتاب العدة الشيخ الطوسي عن الصادق عليه السلام قال إذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها فيما ورد عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي فاعملوا به. انظروا إلى ما روي عن علي، أي روية مبني للمفعول، أي واحد يروي رواية عن علي عليه السلام هذا كافي. والتوقيع الشريف أيضا المعروف أيضا يدل على ذلك. هاي الروايات طوائف عديدة منها ما اعتبر العدالة والوثاقة، ومنها ما اعتبر الوثاقة، ومنها ما اعتبر كون شيعيا إماميا، ومنها ما ذكر مطلق الرواية. هاي روايات كثيرة قد يستدل بها على حجية خبر الواحد، ولكن مع ذلك أشكل على الاستدلال بالآية بالروايات الشريفة بأن هذه الروايات مهما بلغت هي في الحقيقة أخبار آحاد، خبر واحد، بالتالي لا يخرج عن كونه خبر واحد. فالاستدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد هذا استدلال غير مستقيم، ليس استدلالا تاما. هذا إما أن يلزم منه الدور مثلا أو المصادرة، دور أو مصادرة. مصادرة باعتبار إحنا للتو الآن نتحدث عن حجية خبر الواحد ولم نفرغ من حجية خبر الواحد، أن نستدل على مدعانا بخبر الواحد هذا يعني المصادرة، حتى نستدل بدليل لا بد أن نفرغ في مرتبة سابقة عن دليليته، عن حجيته، عن اعتباره، ثم بعد ذلك نستدل بهذا الدليل. فأن نستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد هذا يستبطن المصادر الواضحة أو الدور، دور نقول حجية خبر الواحد بشكل عام متوقف على حجية تلك الأخبار، وحجية تلك الأخبار متوقف على حجية خبر الواحد بشكل عام، فيتوقف الشيء على نفسه ويلزم الدور أو المصادرة. نعم، لو بلغت تلك الأخبار حد التواتر وكانت متواترة كما ادعى الحر العاملي في الوسائل في مقدماته في آخر الوسائل، ذكر مجموعة مقدمات، في المقدمة الثامنة ذكر أن الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد أخبار متواترة، لو كانت فعلا متواترة حينئذ لا يلزم هذا الإشكال، هذا الإشكال لا يلزم. ليش؟ لأن حجية خبر الواحد سوف لا تتوقف على نفس حجية خبر الواحد، وإنما حجية خبر الواحد اللي الآن أريد نثبتها سوف تكون من باب العلم، من باب العلم المستفاد من التواتر، هي تعتمد على التواتر ولا تعتمد على خبر الواحد. ولكن هاي الأخبار كما قرينا هي ليست متواترة، لا تشترك في لفظ واحد ولا تشترك في معنى واحد، معاني مختلفة والألفاظ متباينة، هي لم تتفق على لفظ كما اتفقت مثلا الروايات التي نقلت واقعة الغدير، ولم تتفق في المعنى كما اتفقت الروايات الناقلة لشجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه مع اختلاف الألفاظ، فلا هي متواترة لفظا ولا هي متواترة معنا، وحينئذ لا تكون نافعة في الاستدلال. لكن مع ذلك المصنف يقول هذا الإشكال مندفع، هذا الإشكال ليس تاما، وذلك لأنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى لكنها متواترة إجمالا، هي متواترة إجمالا. ذكرنا شنو معنى هاي الأقسام، التواتر اللفظي المعنوي الإجمالي في بحث النظير هذا البحث. المصنف يقول هي متواترة إجمالا، ليش؟ لأن هذه الروايات طوائف عديدة، وكل طائفة مجتملة على عدة روايات فتكون كثيرة وكثيرة جدا، حتى أن الشيخ الحر قلنا ادعى التواتر لا شك في كثرتها وفي تعددها، حينئذ نقول نحن نقطع بصدور بعض تلك الأخبار باعتبار أن هاي روايات كثيرة، يحصل لنا علم إجمالي بصدق بعض تلك الأخبار، هذا معنى التواتر الإجمالي، يعني نقطع بصدق البعض ولا نحتمل أصلا، لا نحتمل كذب الجميع، هذا الاحتمال ليس احتمالا واردا، لا مجال لهذا الاحتمال أن نحتمل كذب الجميع، هاي مصادفة لا تتحقق أن, 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 أن تكون كل هذه الروايات كذب ومكذوبة، هذا أمر غير محتمل. قطعا هناك بعض تلك الأخبار من يكون صادرا فعلا، من يكون صادرا فعلا، وحينئذ القاعدة كما تقدم، القاعدة في التواتر الإجمالي هو الاقتصار على أخص المضامين، إذا كانت عندنا عدة روايات، مجموعة من الروايات، نقطع بصدق البعض فنأخذ بأخص المضامين الواردة في تلك الروايات الكثيرة المتعددة، ليش؟ لأن هو هذا المقدار اللي اتفقت الروايات على إثباته، هذا الأخص هو الجامع والقدر المشترك، نأخذ بالجامع في مقامنا شنو الأخص المضامين، هذا اللي ذكرناه أولا، حجية خبر العدل الإمامي الثقة، الثقة لابد أن يكون إماميا ثقة عدلا، هاي الروايات دلت على حجية هذا المضمون، هو أخص المضامين، ليش؟ لأن لو كانت الحجية ثابتة لهذا النحو من الروايات كانت ثابتة بطريق أو لا، خبر الثقة وخبر الشيعي، وعفوا لو كانت الحجية ثابتة لخصوص هذا المورد قد لا تثبت لغيره، لكن لو كانت ثابتة لخبر الثقة تثبت لهذا النحو من الروايات، لو كانت ثابتة لخصوص لكل من يروي لخصوص الشيعي، كل ما ثبتت حجية غير هذا النحو من الروايات ثبتت حجيته، ولا عكسه، قد تثبت حجية هذا النحو من الروايات ولكن لا تثبت حجية خبر الثقة، إذن هو هذا بالفعل هو هذا أخص المضامين، فنأخذ بهذا المضمون، هذا القدر المتيقن، هذا الجامع لتلك الروايات، نأخذ بهذا المضمون، نأخذ بهذا المضمون، فلو عثرنا، لو وجدنا رواية بتلك الصفات، رواية يرويها العدول الإمامية الثقات مثلا، ودلت على حجية خبر الثقة، أمكن حينئذ أن نثبت حجية خبر الثقة مطلقا، ليش؟ لأن الرواية الواجدة لتلك الصفات، بس هذا وأختم لا تعبون، الرواية الواجدة لتلك الصفات، الرواية التي يرويها العدول الإمامية الثقات، حجة بمقتضى شنو؟ بمقتضى هاي الروايات المتواترة إجمالا. فإذا كانت حجة هي تثبت مضمونها، فإذا كان مضمون واحدة من تلك الروايات حجية خبر الثقة، حينئذ نثبت حجية خبر الثقة. المصنف بهاي الطريقة يثبت حجية خبر الثقة مطلقا بتوسط حجية خبر أخص المضامين بمقتضى التواتر الإجمالي، وننتقل من هذا أخص المضامين إلى خبر الثقة بواسطة هكذا رواية نقرأ إن شاء الله رواية بالدرس الآتي تدل على هذا المضمون. قال: فصل في الأخبار التي دلت على اعتبارها أخبار الآحاد، وهي وإن كانت طوائف كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل، شفنا بالوسائل مشحونة للروايات التي دلت على هذا المعنى وغير الوسائل أيضا، كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها، إلا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد، فالاستدلال بها يعني المصادرة أو الدور، فإنها غير متفقة على لفظ ولا على معنى، لا متواترة لفظا ولا متواترة إجمالا ولا متواترة معنى عفوا، فتكون متواترة لفظا أو معنى. هذا الإشكال ولكن هو مندفع. طبعا نفس هذا الإشكال تقدم في أدلة المانعين، المانعين من حجية خبر الواحد أيضا استدلوا بالأخبار ونفس الإشكال ورد ونفس الكلام المصنف ذكره، ولكن هو مندفع بأنها وإن كانت كذلك، وإن كانت ليست متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا. ليش متواترة إجمالا؟ يقول: ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها، ولا نحتمل كذب الجميع يعني، فيعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام. وقضيته وإن كانت حجية خبر دل على حجية أخصها مضمونا، وقضيته يعني مقتضاه مقتضى العلم الإجمالي بصدور البعض منهم، وإن كان مقتضى العلم الإجمالي وإن كان حجية خبر دل على حجية أخصها مضمونا، يعني القاعدة في التواتر الإجمالي أن نأخذ بأخص المضامين. يقول صحيح هاي القاعدة تقتضي ذلك، ولكن يمكن التعدي بأن نلقى رواية واجدة لتلك الخصوصيات الأخص وتدل على حجية خبر الثقة فنثبت المدعى. يقول: وقضية العلم الإجمالي وإن كان حجية خبر، هاي أكو نسخ عديدة بهاي العبارة، هاي العبارة يبدو لي قاعد أقرأها هي أصح النسخ، وإن كان حجية مقتضى العلم الإجمالي وإن كان حجية خبر دل على حجية أخصها مضمونا. يعني مثلا شنو؟ مثل هذا الخبر اللي قرينا أولا اللي يقول عليك هذا الجالس يعني زرارة، هذا الخبر يدل على حجية، على حجية أو الزرارة على حجية أخص الأخبار، الخبر الصادر من مثل زرار، فالخبر يدل على حجية خبر الأخص. يقول: حجية خبر دل على حجية أخصها مضمونا. التواتر الإجمالي يثبت حجية خبر، خبر منه؟ هذا الخبر اللي يتحدث عن زرارة اللي قال عليك هذا الجالس. العلم الإجمالي التواتر الإجمالي يثبت حجية هذا الخبر، مو هذا الخبر يدل على أي شيء، يدل على حجية أخص المضامين. فعندنا حجيتين، حجية ثابتة بمقتضى العلم الإجمالي، حجية المن ثابتة للخبر اللي ينقل عن قول الإمام عليك هذا الجالس، هذا حجة بمقتضى التواتر الإجمالي. هذا الخبر يدل على أي شيء؟ يدل على حجية مثل قبل قول زرارة على حجية أخص المضامين لا يدل على حجية خبر الثقة ولا على حجية خبر الشيعي، وإنما يدل على حجية أخص المضامين، العادل الإمامي الثقة مثلا الواصل إلى أعلى مراتب الوثاقة مثل زرارة. يقول: وقضية العلم الإجمالي وإن كان حجية خبر دل على حجية أخصها مضمونا، إلا أنه يتعدى عن الأخص، حجية الأخص، فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، بين هاي الأخبار الكثيرة ما كان بهذه الخصوصية. خصوصية يعني شنو؟ خصوصية الأخص. وقد دل هذا الذي كان بينها وقد دل على حجية ما كان أعم. شنو اللي كان أعم؟ خبر مطلق الثقة يدل على حجية خبر مطلق الثقة. ثم قال: فافهم. إن شاء الله بالدرس الآتي نقرأ هاي الرواية التي تدل على، أشوفكم تعبانين، كان قرأت هاي الرواية وفرغنا من هذا الفصل بس تعبانين، نقرأ هاي الرواية إن شاء الله بالدرس الآتي اللي بواسطتها نتعدى ونبين فافهم. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.